همزات الشياطين.
وأعوذ بالله من كل سوء ومن أن يحضر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قلوبنا وطبيب نفوسنا، البشير النير والسراج المنير، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي، أرواح تراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ليلة الجمعة مع من شهر شعبان المعظم، ونحن في أجواء المواليد المباركة لأئمتنا الأطهار الإمام الحسين أبي الأحرار والإمام السجاد زين العابدين وأبي الفضل العباس قمر بن هاشم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نستلهم من هذه المحطات المعنوية كل ما يدفعنا إلى المعنويات، أن نستلهم هدى الطريق وبصيرة العمل، أن يتنور قلبنا بحب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ذلك النور الذي نمشي به في الطريق إليهم إلى الجنة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الفرصة التي قد وفرها لنا رب العالمين في هذه الدنيا هي واحدة ولن تتكرر، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونعوذ بالله أن نكون ممن يوضع في قبره وهنالك ينتبه من نومته. في الحديث: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. نعوذ بالله أن نكون من الذين هم في الحياة نائمون، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن قال عنهم رب العالمين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ونعوذ بالله أن نوضع في قبورنا ثم نفتح أعيننا على ظلمات القبر ووحشة القبر ونقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتينا الرد القاصع: كلا إنه كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الفرصة واحدة لن تتكرر. ماذا نريد أن نصنع من هذه الفرصة؟
حتى نخلد في نعيم الجنة ولا نأتي إلى يوم القيامة نادمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نعمل؟ كيف نتحرك في حياتنا؟ كيف نتكلم؟ وكيف نصنع المواقف التي توصلنا إلى الجنة الخالدة، تلك الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية هي التي تجيبنا وترد على أسئلتنا الكثيرة. إن كنا نبحث عن الجنة، إن كنا نريد أن نستثمر حياتنا في هذه الدنيا من أجل أن نكتسب الفوز العظيم مع محمد، مع فاطمة، مع علي، مع الحسن، مع الحسين، مع الأئمة الطاهرين، مع الصالحين والصديقين، مع الذين حسنت عواقب أعمالهم، أن نكون مع الخالدين في الجنة، أن ندخلها بغير حساب، فإن ذلك هو في العمل بهذه الآية. تلك الدار إشارة إلى الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لأن الذي يتعالى هو الإنسان الذي جاء ليبارز رب العالمين في علوه وتعاليه. من أنت حتى تضع نفسك في منافسة مع رب العالمين؟ إن التكبر على الحق بداية الانزلاق والسقوط إلى الوحي. التعالي على الفضيلة وحالة الاستعلاء والاستكبار، وأن يرى الإنسان نفسه كعبة الصلاح والآخرين لا صلاح لهم، هذه هي بؤرة الفساد الأخلاقي في ذات الإنسان. الذين لا يريدون علوا في الأرض، علينا أن نكون متواضعين، متواضعين للإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. لنكن أناس نعدل في مواقفنا ونطبق العدالة كما كان رسول الله، كما كان الأئمة الطاهرون، حتى مع الذين كانوا يخالفونهم في الرأي. انظروا إلى سيرة الطاهرين، كم من أناس كانوا يضاددونهم، يناوئونهم، يستهزئون بهم، وهم كرماء عند الله، النبي وعترته من أفضل خلق الله، كانوا يهانون في المجتمع، ولكنهم كانوا يعاملون أعداءهم بالتي هي أحسن، تطبيقا لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لذلك نقرأ في قصص الطاهرين حينما كان المناوئ يقف وقفة رذيلة مع الطاهرين ويجد في الطاهرين عليهم السلام تلك المناقبيات الأخلاقية يقع على قدمي الإمام ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما هي رسالة الله؟ هي رسالة الأخلاق، رسالة التواضع، رسالة الإنسانية، رسالة اللين والسماح والأخلاق الجذابة. هذه رسالة الله التي وضعها رب العالمين في أئمتنا الأطهار، حيث بهذه الرسالة يتعاملون مع مختلف شرائح المجتمع التعامل الأخلاقي الرفيع، حتى تجد ذلك الإنسان الذي حمل في رأسه عداء لأهل البيت يقع منكسرا على أقدام الإمام ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الذين لا يريدون علوا في الأرض، هي الصفة الأولى، ولا فسادا، ولا فسادا. على الإنسان أن لا يمارس الفساد إن كان مؤمنا، إن كان يخشى الله واليوم الآخر وينظر إلى قبره وعاقبته، عليه أن لا يلوث نفسه بالفساد والمفاسد، أن لا يعصي الله، أن لا يرتكب ذنبا وإذا ارتكبه مغلوبا على أمره فليسارع إلى الاستغفار وليستغفر الله سبحانه وتعالى على ما اقترف من ذنب، فإن الاستغفار يغسل الذنوب، ويعلن الإنسان التائب باستغفاره خط الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت ترجع خطوة، الله يأتيك خطوات. الفساد يوبق الحياة ويردي الإنسان ويرميه في فشل تلو فشل. انظروا في حياة الفاشلين في الحياة لتجدوا أن السبب الأول والأخير في فشلهم هو ارتكابهم للمعصية، هو سقوطهم في المفاسد الأخلاقية. وأما التقوى والعاقبة للمتقين، التقوى أيها الإخوة خير زاد للإنسان لرحلته إلى عالم الآخرة. نحن في زمن تحيطنا أحداث كثيرة بعناوين مختلفة، عنوان في السياسة، وعنوان في الأزمة الاقتصادية، وعنوان في المشاكل العائلية، وعنوان في الصراعات الفئوية، وعنوان في الضغط الداخلي للإنسان اتجاه المغريات والمفاسد والمظاهر الجنسية، وعناوين كثيرة في عالم السياسة، في عالم الأحداث، في عالم التطورات المتلاحقة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، الحوادث التي تحيطنا دوليا وإقليميا ومحليا وعائليا، كل هذه تستوجب علينا أن لا نضيع الطريق إلى الله رغم الضغوطات المختلفة. علينا أن لا نضيع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالطريق واضح. أن لا نحاول أن نتهرب من الحقيقة، فلنتخذ هذا القرار وهو قرار صائب عندما تريد أن تقرر الطريق الصحيح. فلنعترف بالحقيقة ولنكن شجعان في ما إذا علمنا الحق وقفنا معه. لماذا أخرج إبليس من ساحة القرب الإلهية؟ هل لأنه ما كان يعرف الحق؟ كان يعرف، ولكنه وقع في رذيلة الغرور والتكبر والاستعلاء على مخلوق الله سبحانه وتعالى، وسقط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، فأصبح من المطرودين. هذا إبليس. فالذين يقلدوه لهم عاقبة إبليس، والذين يقلدون الله سبحانه وتعالى لهم تلك العاقبة الحسنى عند رب عظيم. في هناك حديث رائع عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث من الأحاديث القدسية العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: افتخار الناس في الدنيا على 6 أوجه. هذا يفخر على ذاك، وهذا يتكلم على ذاك. هناك 6 دوافع لهذه الحالة الاستعلائية عند الناس. فإنما الوجه الأول يندفع في استعلائه على الآخرين لأنه أجمل، أولها بالوجه الحسن، يرى نفسه جميلا أنيقا ذو مهابة في جسمه، فهذا يدعوه إلى الفخر والغرور والاستعلاء على غيره. الثاني الفصاحة والبلاغة، تجد أشخاصا نطاقين يمتلكون من القدرة الفائقة في النطق والكلام والتحدث وإخراج الكلمات من مخارجها اللفظية بكل فصاحة وبلاغة. بهذه الموهبة يفخر على غيره. الثالث بالمال والولد، هناك أناس لديهم من الأموال ومن الأولاد، وهذا يدعوهم أن يفخروا على جيرانهم وعلى هذا وذاك. الرابع الحسب والنسب، تراه يفخر لأنه ينتمي إلى العائلة الفلانية، لأنه من العشيرة الفلانية. وأما الخامس بالقوة والقدرة، فقد حصل على سلطة، على إمارة، على وزارة، وأصبح رجلا ذا قوة وقدرة، فهو لا يرى من تحته من الرعية. وأما السادس بالملك، تجد إنسانا يفتخر على غيره لأنه ملك، ولكن يا محمد قل انظروا إلى الحلول التربوية التي يريها لنا رب العالمين على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله.
صلى على محمد وآل محمد.
الرب يريد أن يربينا، يريد أن ينقلنا من حالة الانفلات الأخلاقي، حالة الانزلاق الفكري، حالة الانحراف السلوكي، يأخذنا إلى المكانة الربانية، إلى العبودية التي تعني التحرر من الأغلال المادية ومن الأهواء النفسية. انظروا إلى الحلول. يقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد لمن افتخر بالوجه الحسن تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فليتذكر الآخرة أن هذا الجمال سوف ينتهي، بل ينتهي في الدنيا قبل الآخرة. ذكرهم بهذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقل لمن افتخر بالفصاحة والبلاغة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الفصاحة والبلاغة تنتهي واللسان يتعطل، كل ذلك في يوم القيامة يضمحل. يختم سبحانه وتعالى على الأفواه وهنالك هذا اللسان لا يتحرك، وإنما الذي يعبر عن الحقائق هو الجوارح. اليد تتكلم وتقول: صفع من؟ سرق ممن؟ ودفع من؟ كل ذلك اليد تفصح وتشهد على صاحبها، وتشهد أرجلهم. أين ذهبت هذه الأرجل؟ إلى الملاهي؟ إلى دور البغاء؟ إلى بيوت الدعارة؟ إلى مجالس البطالين؟ هذه الأرجل نقلت صاحبها إلى أين؟ إلى مجالس التآمر على المؤمنين وبث الخلاف في المجتمع. هذه الأرجل تشهد. وقل لمن افتخر بالمال والولد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقل لمن افتخر بالحسب والنسب: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العلاقات العائلية والواسطات النسبية لا تنفع يوم القيامة. أنت من أي عائلة، من أي عشيرة، هذا لا ينفع، فلا أنساب بينهم. وقل لمن افتخر بالقوة، وقل لمن افتخر بالقوة والقدرة والصح: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون في يوم القيامة حينما يقع الإنسان محترقا في نار جهنم، مهما كانت له من قدرات، من قوات، من أسلحة، من طائرات، من دبابات، من التكنولوجيا الحربية التي يتفوق بها على ضعفاء في أفغانستان وفي بلدان أخرى كالعراق، وسبق على الجمهورية الإسلامية المباركة. كل ذلك لا ينفع صاحبه يوم القيامة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقل لمن افتخر بالملك، وقل لمن افتخر بالملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول الشاعر: أيها الفاخر جهلا بالنسب، أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب؟ هل خلقوا من فضلهم هل سوى عظم ولحم وعصب؟ إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب، إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. هذه هي سلم التقدم والرقي والنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، أن نفخر بما يزول وينتهي، فذلك ليس فخر في مفهوم الرسالة الإسلامية. علينا أن نكون في مستوى رفيع من التعقل، من العقلانية، أن نطيع الله سبحانه وتعالى بطاعتنا لحجتين: حجة ظاهرة هم الأنبياء والرسل والأئمة الطاهرين، وحجة باطنة هي العقل. فالعقل حجة الله سبحانه وتعالى في داخل الإنسان. انظر إلى الذي لا عقل له حتى تعرف قيمة الذي له عقل. العقل نعمة عظيمة، لابد من الشكر، والشكر في أن نفعل هذه النعمة ونتعقل الأمور، نتفكر، لا نكون جهلاء. كلمة تأخذنا يمينا وكلمة شمالا، فالناس إما عالم إما متعلم على سبيل النجاة، وآخرون هم همج رعاء يميلون مع كل ريح. لا نكن هذه الفئة الثالثة، فلنكن على مستوى من التعقل والتفكر. الكلمة التي تطرق سمعنا نتأمل فيها في صدقها، في كذبها، في دائرة المبالغة فيها، في مدى حقيقتها، فلنتأمل. الإنسان يكبر في عمره فليكبر في عقله. يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله؟ يفكر هذا الإنسان كيف يأكل وكيف يلبس وكيف يتنعم في الماديات، ولكنه لا يتفكر هذا العقل كيف ينميه، كيف يطور في نشاطاته. عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله؟ العالم يتقدم، وهناك فينا من يفكر بعقلية 20 سنة و30 سنة مضت. العالم تقدم، العدو يتقدم علينا لأننا واقفون أمام أنفسنا. لا نسمح لمنافسنا أن يتقدم. لماذا؟ هل في ذلك قصد القربة لله سبحانه وتعالى؟ لا أظن ذلك، لأن الله لا يريد التنافس اللا شريف. الناس أحرار، فلينطلقوا في رحاب الحياة، وليقدموا من الرأي والفكر، فإن كان عقل الناس يستوعب ذلك فهو الذي يأخذه، وإن لم يستوعب فيترك. أما قال ربنا تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لم يتحجر، لم يتقيد بعقلية وينغلق عليها ثم يتهم الرأي الآخر بالانحراف من غير دليل، من غير بينة، من غير برهان. هذا يدل على أن المستوى العلمي والتعقل الفكري الصحيح هابط جدا، وهذا يحتاج إلى معالجة. إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. على الإنسان المسلم أن يستحي حينما يريد أن يتكلم، فإن الله ينظر ويسمع، أن لا يقول كلمة خارجة عن فضيلة الحياء. عفة اللسان، الأدب، هذه قضايا يجب الالتزام بها إن كنا نريد تلك الدار، لأنها من التقوى، لأنها من عناصر التقوى. التقوى يتكون من عناصر الفضيلة، من الالتزام بالواجبات، من الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى. التقوى هكذا يكون. أما أن يكون الإنسان يطمح في التقوى ويعمل خلاف ذلك فهذا شيء لا يؤدي به إلى تلك الدار. إن كنت تريد حج بيت الله الحرام فالطريق واضح على الجسر وأنت ذاهب إلى مكة والمدينة، ولكنك تشغل السيارة وأنت تذهب على طريق آخر وتفكر أنك سوف تصل بعد ساعات إلى مكة. لا، قد تصل إلى قطر، وقد تصل إلى الكويت. النية صالحة، تريد أن تذهب إلى مكة، ولكن الطريق الذي اخترته، الشارع الذي دخلته، لا يؤدي بك إلى مكة يا أخي. لا تقل أنا أحب التقوى، ولكن قل أنت في أي طريق تسلك وفي أي سلوك تتحرك، هذا هو المهم. شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهر الخير والبركة. أراد الله سبحانه من هذا الشهر النبوي وشهر رجب العلوي أن يمهد عبده للدخول إلى ضيافته في شهر رمضان المبارك. هذا الإنسان في شهري رجب وشعبان عليه أن يمهد روحه ونفسه وسلوكه حتى يدخل شهر رمضان ويصوم صوما مقبولا، لأن يكون صومه جوعا وعطشا فقط. لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن في شهر شعبان، هناك من المناسبات العظيمة، هناك من الجليلة، وخاصة مناجاة أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في شهر شعبان. المناجاة الشعبانية هي كلها محطات تزود للتقوى، وإن خير الزاد ليوم المعاد التقوى. لا تفكر أنك تموت وأن أهلك من ورائك يبعثون لك من الخيرات والحلوى وقراءة الفواتح فينقذونك بالحلوى من مطبات يوم القيامة. هذا التفكير خطأ. لقد كان رجلا يقول لابنه، والابن كان متدين، الابن كان ينصح والده أنك على أبواب الموت، فكر في التوبة، فكر في العمل الصالح، فكر في آخرتك. فكان يقول الأب لابنه: أنا أريد منك أن تبعث لي الخيرات بعد أن أموت، فأنا سوف أستفيد من خيراتك في آخرتي. ولكن الابن كان إنسانا ذكيا. في يوم من الأيام، بل في ليلة من الليالي، أراد الرجل أن يخرج إلى مكان ما، فأعطى لولده الفانوس، قال له: امشي أمامي حتى لا أقع في المطبات. فقال الولد: تفضل. ووقف يمشي من وراء أبيه، فقال أبوه: كيف يمكن ذلك؟ السراج يجب أن يكون أمامي، النور أمامي لا من ورائي. قال: هكذا علمتني يا أبي، أنت تريد الخيرات من ورائك. نعم، الإنسان هو يجب أن يفكر في آخرته، أن يبعث من الخيرات ولا يعتمد على أبنائه وأقربائه، فإنهم سوف ينسون الإنسان بعد أيام من موته. والإنسان يحاسب هو، ولا يحاسب على حساب الآخرين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا تسمع؟ من غيبة، من تهمة، من كلمة خارجة عن نطاق الحق وطرقت أذنك، فهذه كلمة أنت مسؤول عنها إن سمعتها ووافقت عليها، إن السمع والبصر. أنت ترى الظلم أمامك ولا تدفع الظلم. أنت ترى الفساد أمامك ولا تندد، أنت ترى الإعوجاج ولا تقول شيئا. هذا البصر الذي أنت به نظرت يكون مسؤول، والفؤاد أي العقل والتفكر وما لديك من فكر، كل ذلك أنت مسؤول عنه يوم القيامة. وأشير هنا إلى قضية أختم بها حديثي، وأنا أنتظر أسئلتكم حتى لا نأخذ كثيرا من أوقاتكم الثمينة. أيها الإخوة الأعزاء، الدين هو الحب، الدين هو الحب. سألوا الإمام الباقر عليه السلام عن الدين وعن الحب فقال: وهل الدين إلا الحب، وهل الدين إلا الحب. يجب أن نكون متحابين في الله إن كنا نريد أن نكون على دين الله. المتدين لا يبغض المتدين بطريق الأولى، ولكن حتى أنه لا يبغض الإنسان الآخر حتى إن لم يكن متدينا، لا يبغضه. وإذا صدر منه عمل سيء إنما يبغض عمله لا يبغض هو. هكذا علمنا الدين. بناء على ذلك البغضاء، الضغينة، الأحقاد، هذه مفردات لا تليق بالمتدينين. لا يصح للإنسان المتدين أن يختزن في قلبه حقدا وضغينة وعداوة على أخيه المسلم، فإن المسلم هو من سلم الناس، وفي بعض الأحاديث من سلم المسلمون من يده ولسانه. نحن إن كنا نعيش أزمات في حياتنا المادية والمعنوية فذلك لأن في قلوبنا غل على بعضنا البعض. انظروا إلى كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنتدبر جيدا في هذه الكلمة، ولنجعل هذه الكلمة هي المحور في تفكيرنا وسلوكنا ومواقفنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج الغل من قلبه وسع الله عليه من رزقه. أنت تبحث عن حل لمشاكلك الاقتصادية، أنت تبحث عن رزق حلال طيب، أنت تبحث عن حياة مرفهة، فعليك بأن تخرج الغل من قلبك. بل وأن الرزق الذي أراه في هذه الكلمة وهو الأفضل من الرزق المادي هو الرزق المعنوي، لأن الإنسان حينما يرتاح من ثقل الأغلال فإنه يعرج إلى الله سبحانه وتعالى، وتخف عروجه إلى المعنويات. هكذا علينا أن نفتح أبواب الرزق لأنفسنا قدم إلى ما الخلافات
هذه تحطم الروح وتكدر الخواطر عند المؤمنين وتزرع الشحناء والبغضاء وتبعدنا عن رحمة الله سبحانه وعن المعنويات التي نحتاجها في مسيرتنا التكاملية إلى الله سبحانه. ولماذا الخلاف؟ وعلى أي شيء الخلاف؟ إخوتنا أبناء السنة هم أربع مذاهب، والمذهب الخامس بصعوبة ما بدأ أن يتمذهب ويجعل نفسه المذهب الأصل أو المذهب الخامس. ومع ذلك خمس مذاهب أو أربع مذاهب متعاونين لا يتكلمون على بعضهم البعض، كل في سلوكه، كل حسب رؤاه، كل يعمل حسب معتقد مرجعه الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، لا يتصارعون في خطوط متوازية، يعملون ولا يشغلون بعضهم بعضا بالتناحر والتصادم والتسقيط. ونحن مذهب أهل البيت، ولدينا مخزونا هائلا من القيم الأخلاقية والمبادئ والمناقبيات والسيرة الطيبة لأئمتنا الأطهار، على أي أساس نتعارك؟ ذلك شين للمذهب، وهن لسمعة أهل البيت. ليس هكذا أمرنا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة صدقة يحبها الله تعالى إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقريب بينهم إذا تباعدوا. هذه صدقة، أنت حينما تصلح الفساد وحينما تقرب المتباعدين فهذه صدقة، تدفع عن نفسك 70 بلاء وتكسب بذلك أجرا عظيما عند الله. صدقة يحبها الله تعالى إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقريب بينهم إذا تباعدوا. اللهم وفقنا لهذه الصدقات، أن نكون من المصلحين، أن نكون من المقربين بين الأحباب. هكذا يجب أن نمارس دورنا كمصلحين، كمن يؤلف بين القلوب ولا يفرق. كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى أن نكون هكذا في سلوكنا. كل المراجع الكرام هم تيجان على رؤوسنا، لا يصح أن نمزق المجتمع الشيعي على أسس واهية ودوافع مسؤولة عند الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننطلق في حياتنا دائما من منطلقات لله فيها رضا، وللعباد فيها نفع وفوائد. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن ننطلق من منطلقات فيها سخطه وغضبه، وفيها من مضرات للعباد،
وتصدعات للمجتمع، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل سيئة وكل ذنب، ونستغفر الله من كل معصية. هذا، وندعو الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج المؤمنين وشفاء المرضى في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ونرفع أيادينا إلى الله سبحانه متضرعين وسائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء، فإنا مضطرين إليك يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أسئلة ليست بقليلة. الأخوة اللي عندهم ارتباطات ويحبون يروحون على راحتهم، واحنا ندردش ويا الأخوة في الإجابة على الأسئلة. نبذة مختصرة عن حياتك العلمية، هذه من الأسئلة التي لا نراها تحتاج إلى إجابة. ما هو رأي سماحتكم في خطبة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ولي أمر المسلمين في الإرهاب؟ الحق والإنصاف أن الإمام الخامنئي دام ظله العالي رجل عظيم في أفكاره السياسية والإسلامية، فهو حينما ينطق حول الشؤون السياسية والعالمية والإسلامية فإنه لا يخلو نطقه من حكم. وأنا ما استمعت إلى خطبته في الإرهاب، ولكن بشكل عام أقول أن سماحته رجل مفكر عظيم. وسؤال آخر، ما هو خبر الباقي المبعدين الموجودين في إيران؟ نحن في متابعاتنا مع الهجرة والجوازات بعد لقائنا مع أمير البلاد وطلبنا منه للسماح بعودة بقية المبعدين، توصلنا إلى أن هناك إرادة جادة من أمير البلاد لحل القضية، ولكن مماطلة لا تعجبنا في التنفيذ الإداري. وفي البارحة أصدرت بيانا لندوة التجنيس في السهلة، وتكلمت حول هذه القضية وعاتبت المسؤولين في قضية التأخير لإخوتنا الباقين في إيران. ولكن نحن جادون في حل القضية، وقلنا أننا لا نغلق ملف المبعدين ولا نعلن عن انتهاء دور لجنتنا إلا بعد رجوع آخر مبعد إلى أرض الوطن. ونكرر على هذا الأمر ونؤكد، وإن شاء الله سيكون ذلك عن قريب. سؤال، عمت مظاهرات واحتجاجات في كثير من دول الأوروبية والعربية والإسلامية ضد الحرب في أفغانستان ما عدا دول الخليج، هل نحن في الخليج نحتاج إلى الإجازة من حكوماتنا أم من أمريكا؟ هذا السؤال يحتاج إلى تأمل في الإجابة. بعض الجهات المحترمة وخاصة قوة فلان، وأيضا هذا السؤال يحتاج إلى تأمل.
هل من الأخلاق العالمية مقاطعة البضائع الأمريكية بسبب حرب ضد أفغانستان؟ ذلك أمر جيد، ولكن الفقهاء في قضية أفغانستان إلى الآن ما عنهم فتوى بذلك، ولكن الأمر جيد. سؤال آخر، هل تأييد الطالبان ظاهرا يعتبر من الأخلاق؟ في الحقيقة نحن لا نؤيد طالبان لا في العقيدة ولا في السلوك السياسي، ولكن نحن نقول أن على الإدارة الأمريكية أن لا تقصف البلد المسلم وتقتل الأبرياء من الشعب الأفغاني. سؤال، ما هو موقفنا من الإرهاب الذي يتكلم عنها هذه الأيام؟ في الواقع الإرهاب الرسمي هو الذي يجب أن يحاكم وليس الإرهاب الشعبي، ولكن المشكلة أن الإرهاب الرسمي هو الأقوى في سلاحه وقمعه، وطبعا نقصد من الإرهاب الرسمي هو ما يمارسه أمريكا وإسرائيل. فنحن إذا أردنا أن نقف محافظين ومدافعين عن قيمنا فعلينا أن نوقف الإرهاب ضد بعضنا بعضا. سؤال، سمعت الشيخ ما قضية التطبير في البحرين هذه السنة؟ قضية التطبير في البحرين هذه السنة إلى الآن ما وصلت، وإن شاء الله لما توصل لكل حدث حديث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم سماحة فلان، كونك رئيس لجنة المبعدين، هي آخر أخبار المبعدين وهم في أي مرحلة الآن؟ أجبنا على هذا السؤال. قال الله تعالى: لا تزكوا أنفسكم، الله يزكي من يشاء. لقد قرأنا في بعض الكتيبات التي نشرتها أنك عملت كذا وكذا، وفيها ما قمت به لأجل المبعدين وغير ذلك، ألا يتعارض ما كتبته مع الآية الشريفة؟ صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حقيقة عندما يتكلم الإنسان في تقرير ما عمله لمجموعة من المظلومين والمحمومين، أي الأخوة المبعدين، فإنما ذلك حتى يخبر أهاليهم ويخبر نفس المبعدين أيضا لما قام به. بصفتنا عاهدناهم على أن نتحرك من أجلهم، فيجب علينا أن نقدم التقرير، وهذا أمر مطلوب ولا يعتبر أنه تزكية أو مدح للذات. وأما إذا قصد الأخ بالنسبة للإجابة على بعض الأسئلة في ديوانيتنا النقالة، هناك صفحات نطبعها تحت عنوان ديوانية نقالة، فهناك بعض الإجابة على أسئلة قد يتصور الأخوة أنه مدح للذات، كلا، وإنما هو بيان لبعض الحقائق في الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس واجب شرعا، وقال المعصوم: رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. فلا بد أن توضح حتى لا يغتابك الجاهلون. وحينما جاء الإمام زين العابدين عليه السلام إلى الشام، فوجد أهل الشام ينظرون إليه كإنسان خارجيا وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقف خطيبا وقال: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا وأنا وأنا، كل هذا ليس أنا الأنانية، وإنما هي الأنا الإلهية. فلا بد لقمع الجهل وإسكات الجاهلين أن تقول من أنت. نقطة أخرى، هل لنا أن نعرف موقفك من ولاية الفقيه؟ أنا قلدت الإمام الخميني قبل أن تنتصر الثورة الإسلامية، ووقفت مع الإمام ونقلت إلى البحرين أشرطة الإمام من النجف الأشرف ومحاضراته، وكنت وراء دعوة الناس في البحرين لتقليد الإمام الخميني قبل أن تنتصر الثورة، وعندي بيان مكتوب بخط يدي ومطبوع في كتاب نقدم لكم قدوة. هذا البيان كتبته ونشرته في البحرين في ليلة الثاني من شهر محرم سنة 1978، يعني قبل انتصار الثورة، ولا زلت أقلد الإمام الراحل، وفي بعض المسائل أرجع إلى بقية المراجع حيث لم أعمل بها في حياته رحمه الله. وموقفنا من ولاية الفقيه موقف واضح، والذين يريدون أن يتأكدوا من التفاصيل يراجعوا كتابنا قصص وخواطر من أخلاقيات علماء الدين. سؤال: اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، ما هي هذه الدرع وكيف أكون في هذه الدرع الحصينة؟ طبعا المقصود من الدرع التقوى، لأن التقوى جنة واقية وجنة باقية، فهذا الدرع هو التقوى، وهذه التقوى لا يمكن الحصول عليها إلا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ففي تعاليم الأئمة يمكنك الحصول على هذا الدرع الحصينة. سؤال: أرجو منك أن تشير علينا إلى أقصر وأفضل الطرق التي تؤدي إلى الله سبحانه. أقصر طرق أن تقوم بالواجبات وتترك المحرمات، وإذا استطعت أن لا تترك صلاة الليل ولو في الأسبوع مرة. هذا ما شاء الله أسئلة كثيرة. ما هي أفضل الأعمال التي يقوم بها العامل أو التاجر أو الحاكم والتي نصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى؟ حقيقة أفضل الأعمال في تصوري خدمة الناس، ففي الحديث أفضل عيال الله أفضلهم لعياله، وأيضا حديث آخر: أنفع العباد أنفعهم للعباد. فأهم شيء الإنسان يكون خدوم، الإنسان يقدم العمل الصالح في المجال الاجتماعي، ويبدأ من أهله وزوجته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سؤال: السلام عليكم، وبعد نشكر سماحتكم على هذه المحاضرة التي أشرقت لنا بمعاني وإشراقات روحانية. في الواقع أنا لا يوجد عندي سؤال كي أسأل، وإنما أريد من سماحتكم أن تعيد لنا صفات الغرور والكبر وما هي أشدها عند الله، أعني الجمال، الفصاحة، النسب، الأولاد. لا بأس السائل يراجع أو يستمع إلى هذه المحاضرة ومحاضرات أخرى ألقيناها في مناطق مختلفة من البحرين، تطرقنا إلى قضايا التي تعالج المشاكل التربوية والمشاكل السياسية والاجتماعية والعائلية، والمشاكل اللي قد تعكر الأجواء بين الإسلاميين، فهذه قضايا التي نتحدث عنها عادة في محاضراتنا في مناطق مختلفة من البحرين، ولا بأس أن الأخ الذي كتب هذا السؤال أن يأخذ أشرطتنا ويستمع إليها ويدعو لنا بالخير وحسن العاقبة. كيف نعالج داء الخلافات المرجعية، داء الجمرة الخبيثة في الوسط الشيعي، التحزبات الضالة؟ لا نرى تحركا لرجال الدين لوقف تلك الظاهرة، بل نراهم يؤججون النار على بعض المواضيع التافهة كالتطبير مثلا. حقيقة الخلافات المرجعية هذه ممكن علاجها نظريا في شورى المرجعية، أن يجتمع كل المراجع الكبار في مجلس ويقرروا حول قضايا الأمة الإسلامية والشيعية بالذات بقرار الأكثرية. وهذا هذا الاقتراح اقتراح في رأيي اقتراح وجيه، هذا على الصعيد المرجعية. وأما على الصعيد البحرين فقد قدمنا على المشروع إلى علماء البحرين واقترحنا مجلسا يضم كبار علماء البحرين، وأن يكون ذلك هو المرجع لحل القضايا الخلافية في البحرين، كقضية الهلال وقضية التطبير وقضية المآتم، قضية الخلافات اللي موجودة، كل هالمسائل ترجع إلى شورى العلماء اللي يتكون من توجهات مختلفة في الساحة الشيعية. وهذا المشروع كتبنا له أيضا لائحة نظام داخلي، وقدمنا هذه اللائحة إلى العلماء تحت عنوان مسودة تأسيسية معروضة للنقاش، اللي هو عبارة عن مقدمة والأهداف والتطلعات. أنا أقرأ لكم فقط الأهداف والتطلعات ترون نظريتنا في حل الخلافات الشيعية في البحرين. الأهداف والتطلعات للمجلس العلمائي المقترح: 1- السعي إلى توحيد صفوف أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام بكل انتماءاتهم المرجعية. 2- اتخاذ مواقف موحدة في القضايا المذهبية مثل قضية ثبوت الهلال ومواكب العزاء وشؤون المآتم والمساجد ووحدة الرأي والفتوى قبل بروز الفتن والنزاعات الهدامة بين المؤمنين. 3- دعم مشروع الأخوة الإسلامية في البلاد ومنع حدوث خلافات طائفية أو قومية. 4- اعتماد مبدأ النصيحة والحوار في معالجة القضايا العالقة بين الناس والحكومة. 5- تأييد الناشطين الإسلاميين والشخصيات الوطنية المخلصة في مشاريعها السياسية والتنموية في البلاد. 6- التنظيمات العلمية في البحرين للقيام بمسؤولياتها المرحلية العصرية. 7- جعل المجلس هو الرابط بين المؤمنين في البحرين والمرجعية الشيعية الكبرى. هذه أهداف التي اقترحناها لهذا المجلس. ثم ملاحظات في العضوية والتأسيس، وهذا ما نراه هو الحل للخلافات. وأما لماذا لا نرى تحركا لرجال الدين، فأنا أقل رجال الدين قد تحركت في هذا المجال، ولا أشك أن هناك أيضا علماء هم أفاضل وأساتذة يتحركون، ولكن هذه الحركة إلى الآن لم تجلب لنا بركة. يعني البركة على المستوى التنفيذي والإنجاز، أما بركة الكلام الحمد لله إلى ما شاء الله. شيخنا الجليل: كلنا مسلمون وعلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، والدين يدعونا للتعاون على الخير، ولكن واقعنا يختلف عن منهجية الإسلام وأهل البيت، فأين الخلل؟ هل هو في الدين أم في التدين؟ وكيف يكون تديننا مع ديننا منسجما في ليس في عالم الأقوال بل في عالم الأفعال؟ وقد أجبنا على هذا السؤال من خلال إجابتنا على السؤال السابق. سماحة الشيخ، في ظل الازدواجية اليوم في الأقوال والأفعال سيما في رجال الدين، كيف لنا تدبر الطريق؟ فعلا الله يقول ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار، واليوم رجال الدين يداومون على أعتاب الظلمة، بما أن الشيعة يمثلون الأغلبية في البحرين، لماذا لا يكون على غرار المجلس الشيعي الأعلى في لبنان واحد في البحرين؟ بالنسبة للسؤال الأول، في الحقيقة الذهاب إلى الحكام إذا كان لقضاء حوائج المؤمنين فلا إشكال في ذلك، أما إذا ذهب رجل دين إلى حاكم ويريد بذهابه الدنيا فإن ذلك مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. وسألني أحد المؤمنين وكان ينتقد لقائي مع أمير البلاد، فقلت له نحن في قضية المبعدين وقضايا كثيرة في الإصلاحات التي تكون مرجوة في البلاد، لابد لنا من اللقاء وحول ذلك، وقلت له هذا الحديث النبوي الشريف: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. فنحن ولله الحمد قد وفقنا لأن نبلغ حاجة 400 إنسان مهجر، وفي لقائنا وفي مراسلاتنا وكلامنا مع أمير البلاد والمستشار الدكتور حسن فخرو قد حصلنا على الإجابة الجميلة حول قضية المبعدين وقضايا أخرى قد تطرقت إليها في مقابلتي مع جريدة الأيام وأخبار الخليج. فهذه هي القضية. وأما بالنسبة للمجلس الشيعي الأعلى في البحرين كما في لبنان، فهذا ما كنت قد اقترحته سابقا في رسالتي إلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه حينما نزل إلى البحرين. يمكن مراجعة هذه الرسالة وصياغتنا للمصالحة الوطنية بين الحكومة وبين المعارضة التي حملها الشيخ شمس الدين إلى الحكومة في البحرين. راجعوا رسالتنا وهي مطبوعة. الآية تقول: وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا يربط الكفر بالحج؟ هذا إن شاء الله بحث مفصل، وأنا أشوف أن المسألة يستدعي أو يتحمل المزيد من الحديث، بحث يحتاج إلى محاضرة كاملة. فضيلة الشيخ، كيف ترى حل مشكلة الأخوة المبعدين، وهل من حل جذري للانتهاء من هذه القضية التي تؤرق الكثير من العوائل وأنت الذي تصديت لها؟ أجبت سابقا أين وصلتم في مشروع مجلس العلماء، وكذلك أجبنا كيف السبيل إلى الوحدة بين أبناء الشيعة، وهل ترى أن التعاون مع السنة في الجمعيات والمشاريع الخيرية جائز؟ نعم جائز وألف جائز، ولكن أن لا تذوب في غيرك، كن قويا في عقائدك وأن تتعاون وأنت رجل في ذاتك. في إحدى محاضراتكم ذكرتم أن هناك مسودة قدمت لعدد من العلماء في البحرين بخصوص إنشاء مجلس شيعي أعلى، هل هناك وسيلة للاطلاع على مسودة المشروع؟ مسودة المشروع هذا الذي قرأت الأهداف، ولا نريد أن ننشر هذه المسودة حتى يحين وقتها. لقد طلبتم من الحكومة بتصريح لقيام مسيرات شعبية للاحتجاج على عدوان الأمريكي على أفغانستان، فهل
جوبها طلبكم بالرفض أو الموافقة. حقيقة أنا ما طلبت من الحكومة أن تسمح بمسيرات، وإنما اقترحت هذا الشيء في محاضرتي في جد علي، وقلت يفضل أن الأخوة يجتمعوا ويطلبوا من الحكومة الإذن بمسيرة سلمية تخرج حتى الناس يعبرون عن رأيهم في العدوان الأمريكي على أفغانستان. ما هو تكليف رئيس بشكام كنت؟ صلى على محمد وعلى محمد.
صلى على محمد وعلى محمد.
بعد أربعة أسئلة. ما هو تكليفنا وواجبنا الشرعي تجاه إخواننا المسلمين بخصوص ما يحصل لهم من ظلم؟ كنا للظالم خصما وللمظلوم عونا. نفخر أننا من شيعة قائل هذه الكلمة، وكذلك نفخر أننا من شيعة علي الذي قال والله لئن أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرفض أن يظلم نملة لا يقتلها، وإنما يسحب نتفة شعيرة من فمها. هل مقدار من الظلم أن يعصي الله سبحانه بهذا المقدار من الظلم، وفي مقابل هذا الظلم يعطى حكومة كونية الأقاليم السبعة، يعطى حكومة كونية مو حكومة على قطعة أرض أو حكومة على إدارة ماتم؟ اقرأوا ما وراء الكواليس. لا الحكومة على إدارة ماتم أو مسجد، لا إدارة منطقة، لا حكومة على منطقة لا يريدوا، بل حكومة على الكون، لا الكرة الأرضية أيضا، الكون، في مقابل أن يظلم نملة واحدة. هذا علي، ولكننا نحن حتى نهيمن على الماتم الفلاني أو المسجد الفلاني أو المحراب أو المنبر أو القضية الفلانية تكون لنا لا للآخرين. هذه نرفس ونضرب ونغتاب ونتهم وإلى آخره، ومستعدين أن أيضا ندخل في معركة بذات وبالهذا. ها، هذا مو نملها، إنسان يستعد أن يظلمه، رجل دين قضى في المهجر سنوات من عمره، هذا ما عنده مانع بكلمة يسقطه يسحقه، هذا الظلم، وهو شيعة علي عليه السلام. هذا لا يجوز لنا. فما هو تكليفنا وواجبنا الشرعي تجاه إخواننا المسلمين بخصوص ما يحصل لهم من ظلم؟ واجبنا وتكليفنا أن نكون مع علي عليه السلام. انظر ماذا كان يقول علي وماذا كان يفعل، فأنت كن كإمامك. الأنا التي كررها الإمام زين العابدين مقام رد الشبهة عن الحق والدفاع، ولكن ما رأيكم في من يبتدئ بالأنا بشكل مكثف دون حاجة للدفاع وضرورة، والله يقول لا تزكوا أنفسكم؟ نعم، يقول لك كان يصلي فواحد قال له بهبه على هالصلاة، في وسط الصلاة قال هم أنا صايمها. التزكية إذا كانت بهذه الطريقة، نعم، فهذه أنانية وهذه صلاة وصيام ليست لله سبحانه. فالأنا عند الإمام زين العابدين طبيعي هي الأنا الإلهية، ولكن الأنا إذا كانت على هذه الطريقة هم أنا صايم، هذه هي الأنا الأنانية التي لا تجوز. فعلى الإنسان أن يفرق بين الأنا الإلهية والأنا الأنانية. ما رأيك في كسر وعصيان ولي أمر المسلمين لا سيما في حكم شبه مجمع عليه بين فقهاء الإسلام، وخصوصا أن مخالفته تمثل تضعيفا للقيادة الإسلامية على الأقل عند العالم الكافر؟ الله يسلمكم، لا يجوز كسر ولي أمر المسلمين أبدا، ويجب أن يكون هناك تآلف وتحالف وتعاون على البر والتقوى، ولا بد أن نكون نحن الشيعة نعرف أن للعلماء مكانتهم، وسيما الإمام الخامنئي حفظه الله له مكانة عالية في العالم الإسلامي وخاصة في قيادة الجمهورية الإسلامية المباركة، فيجب علينا أن نحافظ على حرمة الإنسان ولا نهينه أبدا. والاختلاف في الرأي لا يعني أن يتجاسر الإنسان على مكانة الإنسان الآخر. ما رأي سماحة الشيخ الجمري في المجلس الشيعي الأعلى الذي اقترحتموه؟ سماحة الشيخ الجمري حفظه الله وأيده وافقنا في هذا المجلس وأيد هذا المجلس وكذلك علماء آخرون، ولكن هناك بعض النقاشات الجزئية في هذا المشروع الذي سوف تتم هذه النقاشات وتتمخض عن رأي موحد. سماحة الشيخ، عن حل الخلافات المرجعية، كلمتكم عن شورى المراجع، ففي جمهورية إيران الإسلامية هناك مجلس الخبراء الذي يضم عدد من العلماء والمراجع، أما قضية مجلس العلماء إلى حل المشاكل وذكرتم التطبير كأنه نحن لا نريد حكم ولي الفقيه في مسألة التطبير، إنها ظاهرة تسيء إلى المذهب، فأعتقد هذا المجلس ضد أوامر ولي المسلمين. صلوا على محمد وآل محمد. حقيقة هذا السؤال يحمل كثيرا من الإثارات، ونحن نحاول أن نجيب باختصار شديد، وعلى هذا الأخ أن يتفهم جيدا ماذا نقصد من الإجابة. أما المجلس الخبراء في الجمهورية الإسلامية فهذا ليس هو مجلس المراجع، وإنما مجلس الخبراء، المقصود من المراجع اللي يقلدونهم وعندهم في العالم الإسلامي أتباع ومقلدون، فهذا بحث آخر. وأما بالنسبة للمجلس الخبراء وهم أكثرهم فقهاء أو كلهم قد انتخبوا الإمام الخامنئي، فذلك أمر مشروع، والإمام الخامنئي أيضا هو رجل حينما يتخذ أو يريد أن يتخذ المواقف اللازمة فإنه يستشير الخبراء الذين من حوله. إنما الكلام بالنسبة للجوانب الشرعية والقضايا الشيعية والخلافات التي تدور في أوساط المقلدين والأتباع، فمجلس الخبراء لا يقلده أحد، إنما هناك مراجع يقلدهم
كثيرون من أبناء الشيعة، فالخلافات التي بين الأتباع وبين المقلدين يجب أن تعالج. كيف؟ عبر رؤوس هؤلاء المقلدين، عبر أتباع هؤلاء الناس الذين يختلفون بينهم. فالقضية هذه يجب أن تعالج، يعني الذين هم يقلدون الإمام الخامنئي دام ظله العالي، فهؤلاء قسم كبير من الشيعة. أيضا أكو أقسام آخرين من الشيعة يقلدون مراجع آخرين، فهؤلاء حتى لا يختلفوا مع مقلدي سماحة الإمام الخامنئي، فيكون هناك مجلس يضم كبار المراجع التقليد حتى ينصحوا الأتباع، ينصحوا المقلدين بنصائح وحدوية وتقرب المواقف بين الشيعة، ويقفوا مع القضايا الشيعية، ويقفوا مع الجمهورية الإسلامية معتركها الخطير في هذه الأحداث العالمية. هذا هو المقصود. وبالنسبة للتطبير وما تطبير، هذه قضايا تعالج عندما يجتمع المراجع ويجتمع العلماء ويتكلمون في التطبير، هل هو جائز أم غير جائز، يصح أم لا يصح. هذه قضايا هم عندما يجتمعون يتدارسونه ويتفقون فيما بينهم. وأنا في تصوري أن هذه قضايا يجب أن تعالج عبر العلماء وليس عبر أتباع العلماء، لأن أتباع العلماء قد يصطدموا أو يتعاركوا على أشياء ليست بذات أهمية، وإنما العلماء والمجلسون معا فإنهم يتفاهمون بشكل أفضل على مختلف القضايا، والتطبير قضية من القضايا. عموما نحن يجب أن دائما نفكر في المستقبل ونكون على مستوى العصر الذي نعيشه. التطبير إذا كان يضر بالتشيع يجب أن يوقف، إذا كان ينفع يجب أن لا يوقف. من يستطيع أن يفهم هذا الأمر فهناك المراجع هم الذين يقررون ويفهمون، فلا بد إذن أن يجلسوا مع بعضهم البعض. هكذا في تصوري تتعالج كثير من الأمور، ونحن في غنى عن الخلافات التي تشغل بالنا وتربط أرجلنا من الانطلاق والعمل الإيجابي في الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما نتحمل بعضنا بعضا، وأن نتفهم رأي بعضنا بعضا. ودمتم موفقين لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.